والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذه المسألة، مسألة المستحاضة، ذكرنا بأن السيد الماتن ذكر بأنه بناء طبعا على العلم العمل بالرواية، بأن الشرط في صحة صوم المستحاضة هي الأغسال النهارية، وواضح أن المقصود بالأغسال النهارية هو غسل الظهرين والغسل لصلاة الصبح، هذه أغسال نهارية. في قبال ماذا؟ في قبال الغسل الليلي الذي هو لصلاة العشاءين. هو يقول بأن الشرط هو الأغسال النهارية، وأما الغسل الليلي فهو ليس شرطا في صحة صوم المستحاضة. والمقصود بالغسل الليلي هو الغسل لصلاة العشاء في الليلة السابقة على الصوم، هذا المقصود به، لا غسل الغسل لصلاة العشاءين في الليلة القادمة في الليلة الآتية، لا هذا ما داخل بالحساب كما سيأتي، وإنما المقصود هو الغسل للعشاءين في الليلة السابقة. هذا هل هو شرط في صحة الصوم في اليوم القادم، صحة الصوم في اليوم الآخر في اليوم الآتي، أو لا؟ يظهر من السيد الماتن ليس شرطا، الغسل الليلي لليلة السابقة ليس شرطا في صحة الصوم في اليوم الآتي، وإنما الشرط في صحته هو الغسل لصلاة الصبح والغسل لصلاة الظهرين. هذا ظاهر كلامه. اللي يمكن أن يقال بأنه الرواية لا تساعد على ذلك، الرواية لا تساعد على ذلك، باعتبار أن المتيقن من الرواية هو غسل الظهرين، المتيقن من الرواية هو الغسل لصلاة الظهرين، لأنه لا يحتمل اعتبار ما عدا غسل الظهرين يعني لا يحتمل اعتبار الغسل للعشاءين في صحة الصوم اليوم الآتي، وعدم اعتبار الغسل المن لصلاة الظهرين في أثناء الصوم، هذا ما يحتمل اعتباره، لا يعني ما يحتمل اعتبار ذاك وعدم اعتبار هذا، بأن نقول أن صحة الصوم مشروطة بأن تغتسل لصلاة العشاءين في الليلة السابقة، فإذا لم تغتسل لصلاة العشاءين في الليلة السابقة يبطل صومها، لكن لا نعتبر ماذا؟ الغسل لصلاة الظهرين في يوم الصوم، هذا غير محتمل، لأنه هي على كل حال هي مستحاضة والدم مستمر عندها قبل الصوم وبعد الصوم، اعتبار الغسل لصلاة العشاءين في صحة صومها وعدم اعتبار الغسل لصلاة الظهرين هذا بعيد جدا وغير محتمل، ومن هنا يكون الغسل لصلاة الظهرين أشبه بالقدر المتيقن بالنسبة إلى هذه الرواية. وأما غسل صلاة الصبح حسب ظاهر الرواية هو أنه غير مشمول للرواية، غير داخل بالرواية، لأن الرواية تعبر بأن عن, 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 عن الغسل المتروك منها والذي ترتب عليه القضاء، بأن الغسل لكل صلاتين، هذا التعبير مش من الغسل لصلاة الصبح، لأنه غسل لصلاة واحدة لا غسل لصلاتين، ومن هنا حق التعبير يصعب جعل شامل المن لغسل صلاة الصبح، لكن الظاهر على ما ذكروا بأن هذا لا يمنع من شمول الرواية لغسل صلاة الصبح، وذلك أولا لا يعني هذا الذي ذكر يعني كون القدر المتيقن هو الغسل لصلاة الظهرين هذا مقصودنا، هذا لا يمنع من شمول الرواية للغسل لصلاة العشاءين، وإن كان ذا قدر متيقن ليكن، لكن لا يمنع من شمول الرواية لغسل صلاة العشاءين لليلة السابقة لا لليلة الآتية، وذلك باعتبار أن قول في الرواية قول السائل في الرواية من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هذا العنوان يشمل غسل العشاءين، هذا العنوان يشمل الغسل لصلاة العشاءين لأنه مما تعمله المستحاضة، المستحاضة كما تعمل الغسل لصلاة الظهرين أيضا تعمل الغسل لصلاة شنو؟ لصلاة العشاءين، الغسل لصلاة الصبح وإن كان تعمل مما تعمله المستحاضة، لكن هو قيد ما تتركه بأنه الغسل لكل شنو صلاتين، هو قيد بهذا، هذا العبارة تشمل الغسل لصلاة العشاءين لأن الغسل لصلاة العشاءين مما تعمله المستحاضة وهو غسل لصلاة وليس غسلا لصلاة واحدة. ومن هنا الظاهر أن العبارة تشمل الغسل لصلاة العشاءين لأنه مما تعمله المستحاضة. يبقى عندنا الغسل لصلاة الصبح، الغسل لصلاة الصبح قلنا بأنه حق العبارة لا يشمله لأنه غسل لصلاة واحدة وليس غسلا لصلاتين، لكن ذكر جماعة من الفقهاء بأن الظاهر من الرواية هو الشمول، يعني الرواية بالرغم من هذا الذي ذكرناه هي تشمل الغسل لصلاة الصبح، وذلك باعتبار أنهم فهموا من الرواية أنها في مقام أن السائل في مقام بيان ترك المستحاضة للوظيفة المقررة عليها، هذا هو في مقام بيان، هذا في مقام بيان ترك الوظيفة المقررة والمعروفة والمعهودة اللازمة عليما على المستحاضة بما فيها الغسل لصلاة الشنو لصلاة الصبح، وإن كانت كما قلنا العبارة لا تشمله كما ذكرنا، العبارة لا تشمله لكنه هو كأنه ناظر إلى أنها تركت الوظيفة، هيك يريد يقول تركت وظيفتها المقررة والمعهودة، وهذا يشمل الغسل لصلاة الصبح. ويؤيد ذلك أن السائل سأل عن حكم صومها وصلاتها بعد انتهاء الشهر، لأنه افترض بأنها شنو بأنها تركت الأغسال في تمام ماذا في تمام الشهر، فكأنه سأل عن ذلك بعد انتهاء الشهر، وبعيد جدا أنه هو مقصوده أنها تركت ماذا تركت الغسل لصلاة الظهرين والعشاءين فقط، وإنما يريد يقول هي لم تعمل بماذا بوظيفتها، هذه المستحاضة التي يسأل عنها هي لم تعمل بوظيفتها، وما يسأل عنها تركت خصوص الغسل لصلاة الظهرين أو لصلاة العشاءين، وإنما هو يريد أن يقول بأنها تركت العمل بوظيفتها، هذا هو الذي يريده هذا السائل، فما افترضه هو ترك الوظيفة، غاية الأمر أن ترك الوظيفة عبر عنها بماذا قلوا ياي بأنها تركت الغسل لكل صلاتين، هذا التعبير إذا تلاحظون بعض روايات الاستحاضة يعبر عن الوظيفة اللازمة على المستحاضة بأنها عبارة عن الاتيان بالغسل لكل صلاتين، يعبر عنها بهذا، مع أنه المستحاضة مو فقط يجب عليها الغسل لكل صلاتين، أيضا يجب عليها الغسل لصلاة الصبح، لكن يعبر عن هذا من أي باب ما أدري، بس يعبر عن الوظيفة اللازمة على المستحاضة بأنها هي عبارة عن الغسل لكل شنو؟ لكل صلاتين. هو هذا أيضا حضر بهذا التعبير، يقول هذه تركت وظيفتها اللازمة عليها، وعبر عن هذه الوظيفة المتروكة بأنها عبارة عن الغسل لكل شنو؟ لكل صلاتين. هذا اللي الذي ذكروه غير بعيد، ليس بعيدا، يعني هذا السائل يريد أن يسأل، هذه مستحاضة تركت الغسل في طيلة شهر رمضان، لم تغتسل هيك كأنه، وإلا لو كان مقصودة فقط أنها هي تركت الغسل لصلاة العشاءين أو لصلاة الظهرين فقط، لعله يعبر في التعبير آخر. هذا إذا تم حينئذ تكون الرواية شاملة للغسل لصلاة الصبح. بل في المستمسك وغيره، في المستمسك لاحظت هو يقطع بشمول الرواية المن لغسل لصلاة الصبح. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى غسل الظهرين قلنا قدر متيقن من الرواية، غسل العشاءين قلنا الرواية تشمله، وكمان من شمل الرواية له، ولا داعي لتخصيص الرواية بخصوص الأغسال النهارية كما سيأتي، لا يشمل حتى الغسل الليلي، لأن العبارة تشمله، مما تعمله المستحاضة غسل لكل صلاتين تشمل هذه العبارة. غسل صلاة الصبح شمول الرواية له مبني على هذا الاستظهار الذي هو غير بعيد. يبقى عندنا الغسل لصلاة العشاءين لليلة القادمة، هل هو شرط في صحة الصوم السابق يوم السابق؟ واضح، اليوم شرعا ينتهي بالغروب، اليوم شرعا ينتهي بالغروب، هذا صحة الصوم هذا اليوم للمستحاضة هو مشروط بأن تغتسل لصلاة العشاءين في الليلة القادمة أو لا؟ هذا شمول الرواية له بعيد، قالوا بأنه بعيد لأن هذا مبني على الشرط شنو؟ متأخر، مبني على الشرط المتأخر، وهو وإن كان ممكنا إمكانا عقليا لكنه غير عرفي، غير عرفي أن يكون الشيء مشروط بشرط ماذا؟ بشرط متأخر، وحيث أنه ليس عرفيا لا تحمل عليه الروايات، يعني لا يفهم من هذه الرواية أن هذه المرأة يشترط في صحة صومها الغسل للعشاءين لليلة شنو؟ لليلة القادمة، وإنما الذي يفهم من قوله لكل صلاتين هذا الشيء الذي تركته، والإمام افترض عليه السلام بأنه هذا موجب لبطلان الصوم ووجوب القضاء عليها، الذي يفهم منه هو الغسل للعشاءين لليلة السابقة لا لليلة الآتية. بعبارة أكثر وضوح هو أن الغسل للعشاءين لليلة القادمة حال الغسل للعشاءين في الأيام القادمة، كما لا نحتمل أن الرواية تشمل الغسل للعشاءين في أيام قادمة لو استمرت بها الاستحاضة، كذلك لا نحتمل ماذا؟ أن يكون الغسل للعشاءين في الليلة القادمة دخيل في ماذا؟ في صحة صومها السابق. العبارة لا تشمله، الرواية لا تشمله، هذا أجنبي عن صوم ذلك اليوم. اليوم انتهى، اليوم ينتهي بماذا؟ بالغروب، ويكون ما بعد الغروب حاله حال الأزمنة المتأخرة أيضا، كما أنها لا يعتبر في صحة صوم هذا اليوم أن تغتسل للعشاء بعد 3 أيام، كذلك لا يحتمل أن يكون المعتبر في صحة الصوم هذا اليوم أن تغتسل للعشاء في الليلة شنو؟ القادمة، وإنما المعتبر أن تكون هي تغتسل الغسل الواجب عليها في يوم هذاك، في يوم هذاك، في اليوم الذي صامت فيه، وهذا هو عبارة عن الغسل للظهرين والغسل للعشاءين والغسل لصلاة الصوم. زين، بالرغم من هذا الذي ذكر نسب الاختصاص بالأغسال النهارية، أن الشرط هو الأغسال النهارية فقط دون الغسل الليلي، نسب إلى المتأخرين كما في المدارك، حيث قيدوا الحكم بالاغتسال في هذه المسألة بالأغسال النهارية، وقوى هذا الاختصاص صاحب الجواهر وأصر عليه، واختاره السيد الماتن، هذا اختار اختصاص بالأغسال النهارية. ما هو الوجه في ذلك؟ مع أنه كما يبدو أن العبارة تشمل الغسل الليلي، لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل يومين لكل صلاتين، هذا يشمل صلاتي العشاء، لماذا خصوه بالنهارية؟ لعل الوجه في تخصيصه بالأغسال النهارية، لعل الوجه في فتوى السيد الماتن، لعله هو لعله اقتران صوم المستحاضة المسؤول عنه بصلاة المستحاضة المسؤول عنها، لأنه هو سأل عن حكم صلاتها وشنو وصومها، والسؤال عن هذا. هذا الاقتران قد يوهم قياس صومها على صلاتها، قد يوهم قياس صومها قياس صومها على صلاتها، فكأنه يقال بأنه كما أن المعتبر في صحة صلاتها في النهار شنو أغسال النهارية، في صحة صلاة المستحاضة صحة صلاتها النهارية، لا يعتبر إلا الأغسال النهارية، ما يعتبر في صحة صلاتها النهارية الغسل شنو الغسل لليلة السابقة أو الليلة شنو الآتية، ما يعتبر هذا فيها، وإنما هي تصح صلاتها إذا اغتسلت لتلك الصلاة، فإذا اغتسلت لصلاة الصبح تصح صلاتها، ولا يعتبر في صحتها شيء آخر، إذا اغتسلت لصلاة الظهرين تصح صلاتها، ولا يعتبر في صلاتها شيء آخر، فكأنهم قاسوا الصوم الواقع في النهار على الصلاة الواقعة في النهار، كما أن الصلاة لا يعتبر في صحتها إلا الأغسال النهارية، الصلاة الواقعة في النهار شيخنا عبر صلاة المستحاضة الواقعة في النهار لا يعتبر في صحتها إلا الأغسال النهارية، الصوم الواقع في النهار أيضا لا يعتبر في صحته إلا الأغسال النهارية. لعل الوجه في هذا هو هذا الذي ينتهي بالنتيجة إلى ماذا؟ إلى التخصيص بخصوص الأغسال النهارية، لكن هذا الوجه ليس واضحا على الأقل باعتبار أنه من المحتمل أن السائل يريد أن هذه المستحاضة لم تأتي بما يجب عليها من الأغسال بالنسبة إلى الصلاة، وما يجب عليها من الأغسال بالنسبة لمن؟ إلى الصوم، هو يسأل سؤالين عن حكم صومها وحكم صلاتها، مع أنها لم تأتي بما يجب عليها من الشنو من الأغسال، فكون صحة صلاتها مشروطة بالأغسال النهارية فقط، هذا ما يعني أن يكون صحة صومها أيضا مخصوص بالأغسال شنو النهارية فقط. هو يقول أن هذه المرأة تركت ما يجب عليها، تركت الوظيفة المقررة عليها، فما هو حكم صومها وما هو حكم صلاتها، فكأنه يقول أنه الوظيفة المقررة بالنسبة إلى الصلاة هي تركتها، ما هو حكم صلاتها، الوظيفة المقررة بالنسبة إلى الصوم تركتها، فما هو حكم صومها، يسأل عن هذا، الوظيفة المقررة بالنسبة إلى الصلاة غير الوظيفة المقررة بالنسبة إلى من إلى الصوم، شنو المشكلة في هذا؟ أن يكون قد تركت ماذا؟ تركت الأغسال الوظيفة المقررة، إذا افتهمنا منها، طبعا هذا مبني على أن نفهم من الرواية أن السائل يريد أن يقول أن هذه المرأة تركت الوظيفة المقررة في حقها من الأغسال لكل صلاتين، بالنسبة إلى الصلاة الوظيفة المقررة هي أن تغتسل، وهذا الغسل النهاري بالنسبة للصلاة النهارية، أن تغتسل هذا الغسل النهاري فقط، ولا يشترط في صحة صلاتها الغسل الليلي. لكن بالنسبة إلى الصوم، شنو المحذور في أن نقول بأنه لا صحة صومها مشروطة بالأغسال الليلية والغسل شنو؟ بالأغسال النهارية والغسل الليلي. ماكو مانع من شمول الرواية للأغسال الليلية كما ذكرنا. ومن هنا يبدو والله العالم أن الرواية لا بأس بشمولها للأغسال الثلاثة المتقدمة، وهي غسل صلاة الصبح وغسل صلاة الظهرين وغسل صلاة العشاءين لليلة السابقة لا لليلة الآتية على ما ذكرنا. ثم هناك بحث في الرواية في أنه هذا كله على تقدير ثبوت الرواية طبعا والعمل بها، هل المستفاد من الرواية اختصاص الحكم بالقضاء بصورة ترك جميع الأغسال، يعني البطلان يختص فيما إذا تركت كل الأغسال الثلاثة، بحيث إذا جاءت ببعضها وتركت البعض فلا قضاء عليها؟ واضح اللي أقول أن القضاء هل موضوعه ترك جميع الأغسال الثلاثة، فإذا ترك جميع الأغسال الثلاثة يحكم عليها بالقضاء ويحكم عليها بالبطلان يبطل صومها فيجب عليها القضاء. أما إذا جاءت ببعض الأغسال وتركت البعض الآخر هنا لا يحكم عليها بالقضاء. لماذا؟ لأن المستفاد من الرواية هو أن الحكم بالقضاء مترتب على ترك جميع الأغسال الثلاثة أو لا، هذا احتمال. احتمال الآخر ونقول لا، أن المستفاد من الرواية هو وجوب القضاء عليها إذا لم تعمل بما يجب عليها، إذا لم تعمل بوظيفتها، إذا لم تعمل بما يجب عليها. ومن الواضح بأن هذا يصدق حتى لو تركت بعض الأغسال وجاءت بالبعض الآخر، لأنها حينئذ يصدق عليها أنها لم تعمل بما يجب عليها، لم تعمل بوظيفتها فيجب عليها القضاء. فكما يجب عليها القضاء إذا تركت جميع الأغسال، يجب عليها القضاء إذا تركت بعض الأغسال، لأن هذا يعني عدم العمل بما يجب عليها. الظاهر هو الثاني من الرواية، الرواية تريد أن تقول هي أنها لم تعمل بما تعمله المستحاضة، لم تعمل بما تعمله المستحاضة، ويصدق في صدق ويكفي في صدق هذا العنوان أن تترك غسلا واحدا مما يجب على من؟ على المستحاضة. فالقضاء لا يختص بخصوص ترك جميع الأغسال، بل يشمل حتى ترك بعض هذه الأغسال. هذا من جهة. ثم هو يتكلم في مطلب آخر، هو يعمم هذا الحكم للاستحاضة المتوسطة ولا يخص هذا الحكم بالاستحاضة الكثيرة، يعممها للمتوسطة. نوقش على هذا الرأي، كيف يمكن تعميمها للمتوسطة؟ المفروض أن تختص هذا الحكم بحسب الرواية بخصوص الكثيرة. السيد الحكيم في المستمسك السيد الخوي قدس الله نفسه أيضا ذكروا ما حاصله من أنه لا وجه لهذا التعميم، باعتبار أن الرواية ورد فيها لكل صلاتين لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، وهذا كما هو واضح من مختصات الكثيرة، لأن المتوسطة لا يجب عليها الغسل لكل صلاتين، وإنما يجب عليها الغسل مرة واحدة. ما يشمل العنوان، يعني هذا العنوان لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الغسل، وجوب الغسل لكل صلاتين عن المختصات الكثيرة. المتوسطة ليست هكذا، فلا تكون الرواية شاملة علما للمتوسطة. ومن هنا خص جماعة من الفقهاء هذا الحكم بالمستحاضة الكثيرة، وفي المقابل لا، ذهب جماعة آخرون إلى عدم التخصيص بالكثيرة والتعميم للمتوسطة كما نسب إلى جامع المقاصد ذلك، بل صاحب الجواهر ذكر بأن التقييد بالكثيرة في كلمات جماعة شاذ. التقييد بالكثير يعني معناه يرى أنه ماذا؟ أن المتعان غير الشاذ هو تعميم الحكم علما للمتوسطة وعدم اختصاصه بخصوص الكثيرة. أن التقييد بالكثيرة في كلمات جماعة شاذ أو محمول على ما يقابل القلة. يقول الكثيرة في كلماتهم مو مقصود بها اصطلاحا المستحاضة الكثيرة، وإنما ما يقابل شنو الاستحاضة القليلة، فيشمل ماذا حينئذ؟ الاستحاضة المتوسطة. قلنا ظاهر الرواية من الغسل لكل صلاتين ظاهرا أنها يعني مختصة من مختصة بالكثيرة، ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل المتوسطة. لكن يمكن في المقابل يعني يحتمل أن يقال بأنه بناء على الفهم السابق الذي ذكروه للرواية من أن الرواية في مقام السؤال عن حكم المستحاضة إذا لم تقم بوظيفتها، عن حكم المستحاضة إذا لم تقم بوظيفتها المقررة من الغسل للصلاة. وعلى هذا الأساس تزموا بتعميمها للغسل لصلاة الصبح، مع أنه حق العبارة كما قلنا لا يشمل الغسل لصلاة الصبح، لأنه غسل لصلاة واحدة لا لصلاتين. هذا التعميم للغسل لصلاة الصبح هو من على الفكرة، على أن هذا غرض أن يسأل عن مستحاضة لم تعمل بوظيفتها، المستحاضة لم تعمل بوظيفتها. إذا فهمنا هذا الفهم حينئذ يمكن تعميمه حتى المتوسطة، يعني بالنتيجة المتوسطة مستحاضة لم تعمل شنو؟ بوظيفتها. سغاية الأمر أن الوظيفة التي لم تعملها هي الغسل مرة واحدة مو الغسل لكل صلاتين، فيمكن تعميم الرواية بناء على هذا الفهم إذا فرضناه تاما. لكن اللي يوقفنا من هذا هو أن السائل فرض أن هذه المستحاضة تركت الغسل لكل صلاتين، هو فرض هذا، هو فرض أنها تركت الغسل من لكل صلاتين، هذا ما يشمل المتوسطة، لأن المتوسطة لا يجب عليها الغسل لكل صلاتين، فالشمول للمتوسطة ليس واضحا وإن كان هو ظاهر كلام السيد الماتن. لا تطلع أقوى فتلغة والعبارة كما المسألة. نقرأ المسألة. قال يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوض الأغسال النهارية التي للصلاة، قلنا أننا نختلف معه في ذلك دون ما لا يكون لها بينا ما هو المراد به. قال فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة، أنا عمم الحكم علما للمتوسطة والكثيرة وهذا أيضا ليس واضحا، فتركت الغسل بطل صومها. ما ذكر الغسل لصلاة العشاءين لأنه هو يرى الاختصاص بالأغسال النهارية. وأما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل شنو؟ صومها، لأنه لا يجب عليها الغسل للصلاة، الشرط هو الغسل الواجب للصلاة. فإذا هي استحاضت بعد الصلاة حينئذ يصح صومها بلا حاجة إلى الغسل، لم يبطل صومها. قال ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط، أشرنا إلى ذلك أن الغسل للعشاءين في الليلة القادمة ليس شرطا في صحة الصوم لليوم السابق. وكذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية على رأيه لأنه يخصها بالأغسال النهارية، كذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية، بمعنى أنها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لليلة الماضية لم يبطل صومها على رأيه، لم يبطل صومها لأجل ذلك. نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر، فلو تركته الغسل لصلاة الفجر بطل صومها من هذه الجهة، من جهة ترك الغسل لصلاة الفجر، لأن الغسل أغسال النهارية كما ذكر شرط في صحة الصوم. وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال، المستحاضة يجب عليها أعمال معينة، تبديل الخرقة والكذا والاستظهار وأمثال هذه الأمور، يقول لا هذه ليست شرطا، هذه الأعمال ليست شرطا في صحة صومها كما هو واضح، لأنه الرواية خالية من ذكر هذه الأعمال. وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة، أحوط استحباب طبعا، ولا يجب تقديم غسل المتوسطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط، يعني تقديم الغسل على الفجر هذا غير واجب وإن كان أحوط كما يقول. والوجه في كونه غير واجب وأن اللي يستفاد من الرواية وأن المعتبر في صحة الصوم هو الغسل الذي للصلاة، هذا الغسل الذي يشترط يكون شرطا في صحة صلاتها هذا يكون معتبر في صحة الصوم. ومن الواضح أن الغسل الذي يعتبر في صحة صلاة الفجر ليس هو الغسل الذي تأتي به قبل الفجر، لا، الغسل حتى إذا جاءت به بعد شنو؟ بعد الفجر. إذن لا يجب عليها أن توقع الغسل قبل شنو؟ قبل الفجر، بل يصح لها أن توقع الغسل بعد صلاة بعد طلوع الفجر.